صحنا خذنا إنا على العهد سلام يا مهدي عهدا منا أن نصون القيم عهدا منا خلف نهج العلماء عهدا منا نحفظ الصلاة نحفظ الحجاب والقرآن عهدا قسما
عهدا منا إلى الظهور لك ندخل السرور.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران ترسل أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي، وواشنطن تصفها بغير البناء. 50,000 فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى، ومقاومون فلسطينيون يتصدون لقوة العدو في جنين. عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار هائل في أحد أكبر مساجد هرات غربي أفغانستان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران أرسلت أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي. وقال كنعاني في تصريحات له إن رد طهران يتضمن رؤية بناءة لإنهاء المفاوضات النووية وردا على نص مشروع اتفاقية رفع الحظر. وأوضح كنعاني أن فريق خبراء إيرانيين وبعد تلقي الرد الأمريكي قام بفحصه بعناية، وتم تجميع ردود طهران بعد تقييمها على مستويات مختلفة، حيث جرى تسليم ذلك إلى منسق المفاوضات أنريكي مورا. زعمت أمريكا أن الرد الأخير الذي قدمته إيران في إطار المفاوضات النووية ليس بناء، وهو ما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق الذي انسحبت الإدارة الأمريكية السابقة منه. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن واشنطن تلقت رد طهران وسترد عن طريق الوسيط الأوروبي. في سياق متصل، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي إن إيران أوفت بوعدها وقدمت ردها، وحان الوقت الآن لفريق بايدن لاتخاذ قرار جاد، مشيرا أن الرد البناء من وجهة نظر الأمريكان هو القبول بشروط واشنطن، لكن برأي إيران هو الاتفاق المتوازن والمضمون. كشفت مصادر صحفية أمريكية أن البحرية الأمريكية تعمل مع الكيان الإسرائيلي والسعودية على بناء شبكة من المسيرات البحرية تبدأ من البحر الأحمر وصولا إلى الخليج الفارسي، وفي إطار محاولاتها لتغيير قدرات إيران الدفاعية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
محاولات أمريكية بالتعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي والسعودية لتقييد قدرات إيران الدفاعية في المنطقة. مزاعم ساقتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عبر العمل على بناء شبكة من المسيرات البحرية تعمل ضمن برنامج تأمل وزارة الدفاع الأمريكية أن يشكل نموذجا للعمليات حول العالم. وامتنع ضباط أمريكيون وفق الصحيفة عن الكشف عن عدد المسيرات الجوية والبحرية التي نشرتها واشنطن وحلفاؤها في المنطقة، بالإضافة إلى مكانها أو كيفية استخدامها بسبب سرية المعلومات، مكتفين بالتأكيد على أنها تمنحهم مراقبة بحرية أفضل للمنطقة. وتأتي إضاءة الصحيفة على هذا البرنامج بعيد ساعات من زعم واشنطن إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة يديرها أسطولها الخامس في مياه الخليج الفارسي. الفارسي، وتتوقع البحرية الأمريكية أن يكون لديها بحلول الصيف المقبل 100 مسيرة صغيرة ساهمت بها دول مختلفة تعمل من قناة السويس في مصر إلى المياه الواقعة قبالة السواحل الإيرانية، وتزود مركز قيادة في البحرين حيث يقع مقر قيادة الأسطول الأمريكي الخامس بالمعلومات. وتشرح الصحيفة طريقة العمل في إطار هذا البرنامج، مشيرة إلى أن أفراد البحرية الأمريكية والمتعاقدين معها يراقبون من مركز العمليات الروبوتية في المنامة تقدم المسيرات البحرية، حيث تعرض شاشات الفيديو تنبيهات باللون الأحمر عندما تحدد المسيرة أهدافا مظلمة أو تهديدات محتملة، وتلفت إلى أنه بإمكان هذه المسيرات التي يمكن لبعضها أن يطفو لمدة 6 أشهر إرسال صور مفصلة وبيانات أخرى، يقوم المحللون بمراجعتها ومحاولة تحديد ما تعرضه. وفي وقت ما زالت هذه المسيرات قيد التجربة غير مسلحة، يتوقع محللو الدفاع أن تقوم البحرية بتجهيز بعضها بالأسلحة في المستقبل، وهو أمر من المرجح أن يثير جدلا حادا.
أكد قياد في ائتلاف دولة القانون تمسك الإطار التنسيقي بمرشحه النائب محمد جاع السوداني لرئاسة الوزراء. وقال كاظم الحيدري: هنالك يقين سياسي إن الخلاص من الأحداث المتشعبة والشائكة تكون من خلال المضي بتشكيل الحكومة، مضيفا أن مرشح الإطار التنسيقي الوحيد هو محمد شيع السوداني، ولا نجد ضرورة لتغييره لأنه حصل على مقبولية أطراف الإطار. ولفت الحيدري إلى أنه ستكون هنالك مباحثات ومستجدات للكتل النيابية في البرلمان، والأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات. خرجت محطة تحويل كهرباء تل تمر غربي محافظة الحسكة السورية عن الخدمة جراء تضرر خط التوتر المغذي للمحطة نتيجة تعرضه لعدوان تركي. وفي السياق، قالت مصادر محلية أن الاحتلال التركي جدد عدوانه على محيط تل تمر وقصف قرى عديدة في المنطقة مخلفا أضرارا مادية. إلى ذلك، أكد المشاركون في ملتقى العشائر الذي عقدته قبائل وادي الفرات بمحافظة دير الزور على التلاحم الوطني بين أبناء المنطقة حفاظا على سوريا أرضا وشعبا وتمسكا بالثوابت والسيادة الوطنية على كامل تراب البلاد. أدى 50,000 شخص من أهالي القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات قوة الاحتلال المشددة. جهة أخرى، اشتبك مقاومون فلسطينيون فجر يوم مع قوة الاحتلال لدى اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن المقاومين تصدوا لقوة الاحتلال أثناء انسحابهم من منطقة برقين غربي جنين وأمطروها بوابل من الرصاص. بدورها، أفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد كوادر الجهاد الإسلامي الأسير المحرر مهنا الشرقاوي عقب اقتحام منزله في جنين. هز انفجار هائل أحد أكبر المساجد في مدينة هرات غربي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا بينهم إمام المسجد وإصابة 45 آخرين. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع في مسجد جازرقاه قبيل صلاة الجمعة، وهو أحد المساجد الرئيسية في مدينة هرات. وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثث ملطخة بالدماء متناثرة في محيط المسجد. حذرت موسكو من التهويل الذي رافق قضية الوكالة اليهودية في روسيا، مؤكدة أن عرض الملف على العلاقات بين موسكو وتل أبيب يأتي بنتائج عكسية. وقالت الخارجية الروسية أن سبب الدعوى القضائية ضد الوكالة اليهودية في البلاد هو الانتهاك المنهجي للقوانين من قبل المنظمة المذكورة، وكانت روسيا أبلغت الوكالة اليهودية بوقف أنشطتها على كافة أراضي روسيا بدءا من 5 تموز يوليو الماضي بعد انتهاك الوكالة للقانون الروسي لدى مزاولة أنشطتها. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليهما السلام، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لحظات نقدم لحضراتكم برنامج تاريخ المجالس الحسينية، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الخامسة والدقيقة 41، بعد ذلك يأتيكم قوافي الوجد. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 6 تماما، الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يأتيكم في الساعة 6 والدقيقة 13. تاج الكرامة يأتيكم في الساعة 6:25، يليه الإمام الخميني في الشعر العربي. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 7 تماما، عند 7:18 على مدى 20 دقيقة نقدم لحضراتكم برنامج الغدة السرطانية. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 7:42، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 7:49. إشراقات من الصحيفة الحسينية يأتيكم في 7:54، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 8 تماما. العدل المنتظر يأتيكم في 8:10 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. نقدم لحضراتكم على مدى ربع ساعة في 8:41 برنامج أثير الحكاية. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ المجالس الحسينية.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين
خذ الماء من عيني والنار من قلبي، ولا تحملوا للبرق منا ولا السحب، ولا تحسبوا نيران وجدي تنطفي بطوفان ذاك المدمع السافح الغربي،
ولا أن ذاك السيل يبرد غلتي فكم مدمع صب لذي غلة صبي، نفى عن فؤادي كل لهو وباطل، لواعج قد جرعنني غصص الكرب.
أبيت لها أطوي الضلوع على جوًا، كأني على جمر الغضا واضعا جنبي. رزاياكم يا آل بيت محمد، أغص لذكراهن بالمنهل العذب.
عمى لعيون لا تفيض دموعها عليكم، عمى لعيون لا تفيض دموعها عليكم، وقد فاضت دماكم على الترب، وتعسا لقلب لا يمزقه الأسى لحرب بها قد قتلتكم بنو حربي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله تعالى على ما يكون من حزنكم على مصابي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، وحضوركم في مجالس العزاء عليه، وإعماركم لتلك المجالس التي يحبه الله ويحبها أهل البيت عليهم السلام، ويدعون بالرحمة الإلهية لأصحابها وحضارها إذا كانوا مساهمين في إحياء أمر آل البيت النبوي. فكم سمعوا سلام الله عليهم وهم يقولون: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا.
نعم عزنا المستمعين، وقد روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابه مصادقة الإخوان هذه الرواية الشريفة عن الإمام الباقر عليه السلام، قال لأحد أصحابه: أتتجالسون؟ قال: نعم. فقال عليه السلام متلهفا: وهن لتلك المجالس. وسأل أصحابه مرة: أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟ قالوا: إي والله، لنخلو ونتحدث ونقول ما شئنا. فقال: أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينونا بورع واجتهاد.
وروى الصدوق كذلك عن الإمام محمد الجواد عليه السلام أنه قال: رحم الله عبدا أحيا ذكرنا، فقيل له: ما أحياء ذكركم؟ فقال: التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات. أما عن الإمام الصادق عليه السلام فقد روى الشيخ الصدوق أنه قال في وصية له إلى أصحابه بلغها أحدهم قائلا له: أبلغ موالين السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأوصهم أن يعود غنيهم على فقيرهم، وقويهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن في لقاء بعضهم بعضا حياة لأمرنا. ثم قال سلام الله عليه: إن ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل.
أجل عزيز المستمع، ومن العمل بل من أشرفه أن يحيي المؤمن أمر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ومن إحيائه إقامة المجالس في مناسباتهم، ومن مناسباتهم ذكرى شهادة ريحانة المصطفى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، تلك الذكرى التي سبقها الأنبياء بإقامة المآتم عليها من لدن آدم إلى النبي الخاتم صلوات الله عليهم جميعا. فكان منهم الأسف والاستياء والحزن والبكاء والتفجع والعزاء.
مستمعينا الأفاضل، تعرفنا في الحلقة السابقة من برنامجكم هذا تاريخ المجالس الحسينية الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تعرفنا على خصائص المجالس
التي كان يقيمها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في البكاء على سبطه الحسين قبل استشهاده بزمن طويل، وقد تأسى به صلى الله عليه وآله وصيه المرتضى عليه السلام، فله أيضا مجالس في رثاء ولده الحسين قبل شهادته. نتعرف هنا على أبرز خصائصها في الحديث الهاتفي التالي لسماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقعا جاءت عندنا جملة من الروايات المتصلة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا فيها عما سوف يقع على ولده الإمام الحسين عليه السلام. ولا شك أن هذا من باب التنبؤ بالمستقبل وذكر ما يمكن أن يكون تاليا. ولا شك ولا ريب أيضا أن القرآن الحكيم استخدم هذه الطريقة وبين لنا بعض التنبؤات التي سوف تقع في المستقبل، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام أيضا عندنا روايات كثيرة، من ضمن هذه الروايات فقط أشير لها إجمالا ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، حيث قال: لما انصرفنا نزل بكربلاء فصلى بها الغداة، فأخذ شيئا من تربتها وشمها وقال: واها لك أيتها التربة، ليحشرن منك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. فرجع هرثم إلى زوجته وكانت موالية لعلي، فقال: ألا أحدثك عن وليك أبي الحسن عليه السلام نزل بكربلاء؟ ثم ذكر لها الخبر. وكذلك الرواية المشهورة أيضا عن ابن عباس، جاء عندنا في الرواية أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما نقل ابن عباس أنه سألت هند عائشة أن تسأل النبي تعبير رؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: قولي لها فلتقصص رؤياها. فقالت: رأيت كأن الشمس قد طلعت، إلى آخر الرواية التي تشير إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واقعا هنا أود أن أشير إلى مسألة أساسية، وهي أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه الروايات التي أقام فيها 100 عزاء لولده الحسين عليه السلام يريد أن يؤكد على أمرين: الأمر الأول يؤكد على الشخص، والأمر الثاني يؤكد على المنهج. لماذا يتم التأكيد على الشخص؟ لأنه للأسف كان علي عليه السلام يعلم بطبيعة حال هذه الأمة أنه ربما تقع جملة من التجاوزات على أشخاص قد تم التأكيد على منزلتهم وعلى مقاماتهم وعلى مراتبهم. وهذا هو الذي حدث له صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى فضله وإلى منزلته وإلى مقامه، ومع كل ذلك وقع عليه ما وقع. إذا أردنا أن نتعرف على الحق في بعض الأحيان يجب علينا أن نتعرف على الرجال. الرجال ليسوا دائما هم مقاييس ومعايير لمعرفة الحق والباطل، ولكن في بعض الأحيان إذا تمت الإشادة بشخصية بعينها في تاريخ الإسلام فذلك دليل على أن كل ما تقدم عليه هو موازن للحق تماما. رسول الله إذا حدثنا عن علي مثلا عليه السلام وقال: الحق مع علي وعلي مع الحق، القرآن مع علي وعلي مع القرآن، هو في الحقيقة يريد أن يشير إلى أن كل ما يصنعه علي عليه السلام هو مع الحق. فنحن ينبغي علينا أن نجعل من هذا الشخص مقياسا ومعيارا من مقاييس ومعايير الحق والباطل. نعم، لو لم تتم الإشادة بشخص معين لا يجوز لنا أن نصنع منه مقياسا ولا معيارا يمكن لنا على أساسه أن نجعله طريقة لمعرفة الحق والباطل. علي عليه السلام يريد أن يؤكد على الشخص أولا، ثم ثانيا يريد أن يؤكد على المنهج. ماذا يعني تأكيدنا على المنهج؟ واقعا المنهج الذي قام به الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الدفاع عن الإسلام ربما لم يتبعه الإمام الحسن عليه السلام، وربما لم يتبعه الإمام زين العابدين عليه السلام، وربما لم يسلكه الإمام الباقر ولا الإمام الصادق ولا الإمام الرضا ولا الإمام الجواد ولا الإمام الهادي. لكن في عقيدة الشخصية أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بمنهجه أراد أن يبين لنا جملة من المناهج التي يجب علينا نحن كمظلومين أن نتبعها مع الشروط الموضوعية التي تحيط بحياتنا. يعني لا يصح لنا أن نقول مثلا بأن الطريق الوحيد والحصري للوصول إلى الحق هو الطريق الذي قام به أمير المؤمنين عليه السلام، أو قام به الإمام الحسن، أو قام به الإمام الرضا، أو قام به الإمام الجواد. في عقيدتي أن كل ما صنعه الأئمة عليهم السلام مناهج يجب علينا أن نعترف بأنها مناهج شرعية، ولو لم تكن مناهج شرعية لما صنعها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فعلي عليه السلام بتأكيداته يريد أن يشير إلى مشروعية المنهج وليس فقط إلى مشروعية الشخص وإلى قداسة الشخص. بالإضافة إلى قداسة الشخص هنالك مشروعية للمنهج الذي سار عليه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو منهج الخروج على الظالم الذي يؤسس له تأسيسا شرعيا. فإذا الغاية من هذه المجالس التي قام بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الغاية منها التأكيد على هاتين الطريقتين: الأولى التأكيد على ذات الشخص وقداسته ومقياسيته للحق ومعياريته ومجانبته للباطل، وأما الجزء الثاني فهو التأكيد على مشروعية المنهج، وأن هذا المنهج في بعض الظروف يجب علينا، بل هو من باب الأولى، اتباعه من أجل الوصول إلى الحق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القريبين إلى منهج الحسين والمتوسلين به إلى الله سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولهفة لبنات الطهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن بالنظر، بصوت هائل ذعري، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر، وتلك تصرخ وجدها وأبتها.
مستمعين الأكرم، نشكر سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية على هذه التوضيحات، ونشكركم أعزائنا المستمعين وما زلتم تتواصلون مع هذه الحلقة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية. ونعود إلى متابعة المجالس الحسينية التي كان يقيمها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم مستمعين الكرام، في مؤلفه النافع مقتل الحسين الإمام السبط الشهيد، روى الموفق أحمد بن محمد المكي الخوارزمي الحنفي المذهب أنه لما أتى على الحسين من ولادته سنة كاملة هبط على رسول الله 12 ملكا محمرة وجوههم وقد نشروا أجنحتهم وهم يقولون: يا محمد، سينزل بولدك الحسين ما نزل بهابيل من قابيل، ولم يبق في السماء ملك إلا ونزل على النبي يعزيه بالحسين ويخبره بثواب ما يعطى ويعرض عليه تربته، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: اللهم اخذل من خذله واقتل من قتله ولا تمتعه بما طلبه.
ويستمر الخوارزمي الحنفي في روايته فيقول: ولما أتت على الحسين من مولده سنتان كاملتان خرج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في سفر، فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه، فسئل عن ذلك فقال: هذا جبرائيل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء، يقتل فيها ولدي الحسين ابن فاطمة. فقيل له: من يقتله يا رسول الله؟ فقال رجل يقال له يزيد: لا بارك الله في نفسه، وكأني أنظر إلى منصرفه ومدفنه بها، أي الحسين عليه السلام بكربلاء، وقد أهدي رأسه، والله ما ينظر أحد إلى رأس ولدي الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه، أي ليس بعد ذلك في قلبه ما يكون بلسانه من الشهادتين بالألوهية والوحدانية والنبوة.
قال الراوي: ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله من سفره ذلك مغموما، فصعد المنبر فخطب ووعظ، والحسين عليه السلام بين يديه مع الحسن عليه السلام، فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني محمد عبدك ونبيك، وهذان أطائب عترتي وخيار ذريتي وأرومتي، ومن أخلفهما في أمتي. اللهم وقد أخبرني جبرائيل بأن ولدي هذا مقتول مخذول، اللهم فبارك لي في قتله واجعله من سادات الشهداء، إنك على كل شيء قدير، اللهم ولا تبارك في قاتله وخاذله. قال الراوي: فضج الناس في المسجد بالبكاء، فقال النبي لأصحابه: أتبكون ولا تنصرونه؟ اللهم فكن له أنت وليا وناصرا.
إخوتنا المؤمنين الأماجد، لقد سمى الشيخ الأميني الرواية التي تلوناها على مسامعكم الكريمة بمأتم رأس السنة، وقال معلقا قبلها وبعدها: لعل تجدد الذكرى بالمواليد والوفيات والجري على مواسم النهضات الدينية أو الشعبية العامة أو الحوادث العالمية الاجتماعية بعد سنيها، واتخاذ رأس كل سنة بتلكم المناسبات أعيادا وأفراحا أو مآتم وأحزانا، هو من الشعائر المضطردة والعادات الجارية منذ القدم، دعمتها الطبيعة البشرية وأيدتها الفكرة الصالحة لدى الأمم الغابرة عند كل ملة ونحلة، وكأن هذه السنة نزعة إنسانية تنبعث من عوامل الحب والعاطفة وتسقى من منابع الحياة، وتتفرع على أصول التبجيل والتجليل والتقدير والإعجاب لرجال الدين والدنيا وعظماء الأمم، أحياء لذكرهم وتخليدا لاسمهم، وفي ذلك فوائد تاريخية اجتماعية وعظات وعبر ودستور ناجع للناشئة الجديدة.
ثم كتب الشيخ الأميني بعد ذلك يقول: ولا ينبئنا التاريخ قط يوما أجل وأعظم وأدهن حادثة مفجعة من يوم الحسين السبط المفدى ويوم نهضته المباركة التي يعتز بها كل مسلم غيور أبي شريف، فأحق يوم يبقى ذكره في التاريخ زاهرا طريا دائما أبد الدهر، خالدا على مدى الدنيا لأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله، هو يوم الحسين في لذة كبده وقرة عينه وريحانته، وهو يوم الله الأكبر ويوم نبيه ويوم ضحيته. وربما يظن وظن الألمعي يقين أن تكرر المآتم الحسينية التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله في بيوت زوجاته إنما كانت على حلول الأعوام والسنين، إما نظرا إلى يوم ميلاد الحسين سلام الله عليه أو إلى يوم شهادته أو إلى هذا وذاك، سنة الله في الذين خلوا من قبل
ولن تجد لسنة الله تبديلا.
إذن أعزنا المستمعين، فالواضح من السيرة النبوية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله استمر في إقامة مجالس العزاء الحسيني في مناسبات متعددة بعد ولادة الإمام الحسين عليه السلام، وطوال السنة الأولى من عمره منبها المسلمين إلى لزوم استمرار هذه المجالس بعد استشهاده عليه السلام.
وفقنا الله وإياكم للاقتداء بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله في جميع شؤونه، ومنها شدة الاهتمام بالمجالس الحسينية والتقرب إلى الله تعالى بإقامتها. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في الحلقة الرابعة من برنامج تاريخ المجالس الحسينية.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المبعوث الأموي شمر ابن جندب اللي هدول الأمويين قتل بليلة وحدة 47 ممن جمع القرآن.
بحرمة الحسين الموت أولى من ركوب العاري، الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار، والعار أولى من دخول النار. أنا الحسين بن علي، أنا الحسين بن علي، أليت ألا أنفني، أحمي عيالات أبي، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي.
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني،
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. وأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عن دهر سحقوني، وبجرد الخيل بعد القتل عن دهر سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
حب الحسين،
يا أبا عبد،
حب الحسين وسيلة السعداء،
يا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الثالث عشر: الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الهادي عليه السلام، الإمام العسكري عليه السلام. الإمام الجواد عليه السلام وبنيان الحرية. إن الإمام الجواد عليه السلام وكغيره من المعصومين هو قدوة وأسوة ونموذج لنا، وإن الحياة القصيرة لهذا العبد الصالح لله انقضت بالجهاد ضد الكفر والطغيان، وقد أضحى في موقع قيادة الأمة الإسلامية في حداثة عمره، وقد جاهد مجاهدة مركزة ضد العدو في هذه السنوات القصيرة، حيث إنه وفي عمر 25، أي أنه كان ما يزال في مقتبل العمر، لم يعد وجوده قابلا للتحمل من قبل أعداء الله، فاستشهد وقتلوه بالسم. ومثل الأئمة الأطهار عليهم السلام الذين أضاف كل واحد منهم بجهاده صفحة على تاريخ الإسلام المليء بالمفاخر، فإن هذا الإمام العظيم قد أضاف بعمله إلى الإسلام دعامة مهمة من الجهاد الشامل، وقدم لنا درسا عظيما. وذاك الدرس العظيم هو أنه عندما نكون في مواجهة القوى المنافقة والمرائية، يجب أن نسعى جهدنا من أجل أن نستنهض وعي الناس لمواجهة هذه القوى. فلو أن العدو يظهر عداءه بنحو صريح وعلني ولا يرائي، فإن التعامل معه أسهل. ولكن عندما يكون العدو كالمأمون العباسي الذي يتظاهر بالقداسة والدفاع عن الإسلام، فإن التعرف عليه سيكون صعبا بالنسبة للناس. في عصرنا هذا وفي جميع عصور التاريخ، كان المتسلطون يسعون دائما للتوسل بالحيلة والرياء والنفاق عندما يعجزون عن مواجهة الناس وجها لوجه. وقد بذل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والإمام الجواد صلوات الله عليه الهمة من أجل كشف قناع التزوير والرياء هذا عن وجه المأمون، وقد نجحا في ذلك. إن الإمام محمد بن علي الجواد هو رجل عظيم ومظهر المقاومة وعلامتها، إنسان عظيم أمضى كل عمره القصير بمواجهة ومعارضة السلطة المزورة والمرائية للخليفة العباسي المأمون، ولم يتراجع خطوة واحدة، وتحمل جميع الظروف الصعبة وجاهد بكل الأساليب الجهادية الممكنة، وكان أول من شيد بنياد بحث الحرية بصورة علانية. كان يباحث العلماء والدعاة والمدعين ومختلقي الأعذار في محضر المأمون العباسي بشأن أدق القضايا، ويستدل ويثبت أفضليته وحقانية كلامه. إن بحث الحرية هو من تراثنا الإسلامي، وقد راج هذا البحث في زمان أئمة الهدى، وقد تطرق الإمام الجواد عليه السلام هذا الإمام الجليل إليه في زمانه، وتعرض له بصورة صافية ونقية. مواجهة الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام للسلطة. في المواجهة التي جرت بين الإمام الهادي عليه السلام وحكام زمانه، فإن الذي انتصر في الظاهر والباطن هو هذا الإمام عليه السلام. ففي زمن إمامته حكم ستة من الخلفاء وهلكوا جميعا واحدا تلو الآخر، وآخرهم كان المعتز الذي قتل الإمام عليه السلام ولم يلبث من بعده إلا قليلا. وهؤلاء الخلفاء ماتوا أذلاء في الغالب، أحدهم قتله ابنه والآخر على يد ابن أخيه، وبهذه الطريقة تشتت العباسيون وانقرضوا، بعكس الشيعة، فالشيعة في زمان الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام ورغم ما فيه من عنف وقمع كانوا يزدادون يوما بعد يوم انتشارا وقوة. لقد عاش الإمام الهادي عليه السلام 42 سنة، قضى 20 سنة منها في سامراء، وكان يمتلك فيها مزرعة، وفي تلك المدينة كان يعمل ويعيش. وكانت سامراء في الواقع كمعسكر بناه المعتصم لغلمانه الترك المقربين له، وهؤلاء الترك هم غير الأتراك الذين يعيشون في إيران أو في أذربيجان أو سائر النقاط، والذين أحضرهم من تركستان وسمرقند ومن منطقة منغوليا وآسيا الشرقية، واحتفظ بهم في سامراء. هؤلاء الأتراك ولحداثة إسلامهم لم يكونوا يعرفون الأئمة ولا المؤمنين ولا يفهمون عن الإسلام شيئا، لهذا صاروا يضايقون الناس، وأوجدوا بينهم وبين العرب أهالي بغداد النزاعات والمشاجرات. وفي مدينة سامراء نفسها اجتمع عدد ملحوظ من كبراء الشيعة في زمن الإمام الهادي عليه السلام، وتمكن الإمام عليه السلام من إدارتهم وإيصال رسالة الإمامة بواسطتهم. استطاع أن يوصل تلك الرسالة إلى مختلف مناطق العالم الإسلامي بواسطة الرسائل وهذه الشبكات الشيعية في قم وخراسان والري والمدينة واليمن وفي المناطق البعيدة وفي جميع أقطار العالم، هي التي استطاعت أن تروج وتنشر وتزيد من المؤمنين بهذا المذهب يوما بعد يوم. Thank you.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
حتى متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا. وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع. والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا، فهم تابع ومتبع. يا نفس، ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. ما لي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا. بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم، والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمع. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
خدري ودلال أنا يا بنت النبي من بيت عالي، أنا يا بنت النبي من بيت عالي. جدي المصطفى خير البرية،
وبجوع علي بنت حسين انا واسمي رقية. يا زوارين حبوا وبجوع علي بنت حسين انا واسمي رقية.
جدي المصطفى سيدي الكون، جدي المرتضى والدي السيطي، والعم الحسن والوالدي حسين، والعم الحسن والوالدي حسين. وجدتي فاطمة زهرة زكية،
يا زوارين حبوا وبجوع علي
بنت حسين انا واسمي رقية.
بنت حسين انا واسمي رقية،
يا زوارين حبوا وبجوع علي
وبجوع علي
بنت حسين
حسين انا واسمي رقية.
احنا اللي نشأنا